حياة تكن حياتك أفضل.
العلم
زادك دوما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العلي العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك ولا مثيل ولا شبيه ولا ند ولا والد ولا والدة ولا مولود له، سبحانه يقول الحق وهو يهدي السبيل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فتركنا على المحاجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا كل هالك أو ضال. فاللهم جزيه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. يا مصطفى ولا أنت ساكن مهجتي، روحي فداك وكل ما ملكت يدي، إني وقفت لنصر دينك همتي وسعادتي ألا بغيرك أقتدي. لك معجزات باهرات جمة وأجلها القرآن خير مؤيدي، ما حرفت وما بدلت كلماته، شلت يد الجاني وجاه المعتدي، وأنا المحب للمصطفى
صلى الله
أقولها وسلم. بملء فمي وبأعلى صوتي، وأنا المحب للمصطفى ومهجتي لا تنسني عن وجدها وغرامها بمحمدي
صلى الله.
قد لامني فيه الكفور ولو دار، نعم الإيمان به لكان مساعدي. يا رب صل على الحبيب محمد واجعله بفضلك شافعنا في غدي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أحبتي في الله، هذه مدرسة ربانية تسعى سعيا حسيسا لإخراج جيل رباني متميز في جميع مناحي الحياة، وهنا فرع من فروع هذه المدرسة الربانية المباركة، ألا وهو فرع السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولا شك أيها الأحبة أن السيرة النبوية مدرسة بذاتها، نعم ولم لا، فهي المدرسة التي تخرج منها الرعيل الأول، جيل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم، الذين استطاعوا بمعايشتهم لهذه السيرة العطرة أن يرفعوا راية الإسلام عالية خفاقة على ثلثي الكرة الأرضية في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا. إذن السيرة النبوية مدرسة بذاتها، فأعرن سمعك وبصرك وكل جوارحك، لأن في علم السيرة علم الدنيا والآخرة، كما قال ذلك الإمام الزهري رحمه الله وطيب الله سراه. وكان إخواننا في الحلقة السابقة قد توقفوا عند مرحلة الشباب من عمر النبي صلى الله عليه وسلم، وها نحن بفضل الله ومنه سنستكمل بإذن الله جل وعلا ما بدأه إخواننا في الحلقة السابقة، ليكن لقاؤنا في هذه الحلقة المباركة بإذن الله جل وعلا بعنوان خير زوجة لخير زوج صلى الله على محمد ورضي الله عن خديجة. ومعي في هذه الحلقة بل أستغفر الله أشرف أن أكون مع أخي وحبيبي والله ودرة تاج رأسي أخي ممن أحبه في الله دكتور محمد الحسنين. أسأل الله العلي القدير أن يرفع قدره في الدنيا والآخرة. مرحبا بك شيخ محمد.
ربنا يحفظ عليك سيدنا. جزاك الله خير.
ربنا يرزقنا وإياك الإخلاص في القول والفعل والعمل.
اللهم أمين.
أيها الأفاضل إن الزواج آية ربانية وسنة نبوية وضرورة اجتماعية وفطرة إنسانية وسكن للغريزة الجسدية. لذلك قال رب البرية فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قال تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أي وقاية. وعلى الرغم أيها الأفاضل أن الزواج آية ربانية وضرورة ملحة في حياة كل شاب إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعهد عليه ولم يعرف عليه أنه تكلم في صغره ولا في بكورة شبابه في أمر الزواج مطلقا ولا سعى إليه صلى الله عليه وسلم بل ما طلبه صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن نبه إليه. فكان صلى الله عليه وسلم مطلوبا ولم يكن قط طالبا لهذا الأمر. أكرر ما كان صلى الله عليه وسلم طالبا له قط بأبي هو وأمي وروح رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم سن الزواج لكنه لم يفكر ولو لحيظة واحدة في هذا الأمر على غرار الشباب وقتئذ الذين كانوا يتزوجون في سن مبكرة. حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 25 من عمره. وهنا يبدو سؤال مهم جدا فضلت الشيخ محمد.
نعم يا سيدنا تفضل.
لماذا تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج لهذه السن؟ هل كان صلى الله عليه وسلم حصورا؟ هل كان صلى الله عليه وسلم بخيلا؟ هل كان صلى الله عليه وسلم فقيرا معدما؟
لا طبعا.
هل كان صلى الله عليه وسلم خاملا في قومه بمعنى أنه إذا خطب لا يزوج؟ نريد أن نعرف منكم جزاكم الله خيرا لماذا تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن الزواج لهذه السن؟
جزاك الله خير يا شيخ شعبان ربنا ينفع بيه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وسيد المرسلين صلى الله عليه. الحمد لله الذي جمعنا في محبة سيد البشر ونفعنا بسيرته التي حسن منها المبتدأ وطاب منها الخبر. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياك من عباده المخلصين. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا برحمتك يا أرحم الراحمين. كما تفضلت يا شيخنا الشيخ شعبان النبي صلى الله عليه وسلم كان مطلوبا ولم يكن طالبا وما انشغل بأمر الزواج ولم يكن خاملا. الرد بقى على الأسئلة اللي حضرتك سألتها لم يكن خاملا فهو عليه الصلاة والسلام المعروف بأخلاقه الحسنة الحميدة الواعي الراسي المتزن الكريم ليس بخيلا عليه الصلاة والسلام بل فاق الكل في أخلاقه وفي أدبه صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك يقول القائل فاق النبيين في خلق فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم عليه الصلاة والسلام. تم معناه وتم صورته واصطفاه الله عز وجل حبيبا صلى الله عليه وسلم. فهو كالبدر في شرف وهو كالزهر في طرف وهو كالبحر في كرم وهو كالدهر في همم صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ذميما، وإنما كان من أجمل الخلق خلقا وخلقا صلى الله عليه وسلم. مش عايزين ننسى الصلاة على النبي، خليك معانا، احنا مع سيدنا النبي، فعايزين نحيي محبته في قلوبنا بكثرة الصلاة والسلام عليه. صلي عليه، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. فيه جمال باهر عليه الصلاة والسلام، تشرئب له الأعناق إذا سر استنار وجهه، يعني لما يبقى مبسوط وشه يبقى منور عليه الصلاة والسلام، منور على طول. فيه جمال باهر فريد إذا سر استنار، وفيه كرم عجيب إذا أعطى رسول الله، إذا سئل وأعطى، أعطى عطاء من لا يخشى الإقتار. الأعناق تشرئب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وفوق كل هذا كل قريش تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتمنى له كل خير، وتتمناه صهرا لها، وكان مكفيا، يعني كان معاه ما يكفيه، لأنه زي ما احنا قلنا قبل كده في الحلقات السابقة، كان النبي عليه الصلاة والسلام بيرعى الغنم وبيشتغل ويعمل ويكد ويكدح منذ الصغر، ويعتمد على الله عز وجل ويكدح بهذه المهنة التي اختارها الله عز وجل له ليرعي الغنم، فكان مكفيا، ما كانش فقير صلى الله عليه وسلم. لكن السؤال المهم، لما كان جميل وكان مكفيا ومعه مال عليه الصلاة والسلام، وإذا خطب أحق أن يوافق عليه وأن يخطب، والكل يتمناه والكل يعرف أخلاقه، لماذا تأخر زواجه صلى الله عليه وسلم؟ الجواب بكل وضوح، إننا نتلمح من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان مهموما ولا كان مشغولا بأمر الزواج كغيره من الشباب. أمر الشهوة ما كانش شاغل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. فمن الهم هم الشهوة، ومن الهم هم الزواج. النبي ما كانش همه الشهوة ولا الرغبة الجسدية ولا الشهوانية، وإنما كان كل تفكيره مشغول بربه. عايزين إحنا كمان نتعلم أن الشخصية الربانية مشغولة بربها. الرباني مشغول القلب بالرب، أنت بالذات مشغول القلب بالرب، ولا مشغول بحاجات تانية؟ مشغول بالشهوة، ومشغول بالنزوة، ومشغول بالدنيا، ومشغول بالكراسي، ومشغول بالمناصب، ومشغول بالمال. النبي كان مشغول بواحد هو الواحد جل جلاله، لم يكن قلبه مشغول بلذة الجسد ولا بشهوات النفس. هذا ليس ضعفا منه، ولا عنده مشكلة نفسية ولا أزمة نفسية بتعالج منها إطلاقا عليه الصلاة والسلام، وإنما همة عالية، إرادة صادقة، عزيمة قوية، العواطف تحت سلطانه. والكلمة دي كلمة جميلة قوي، ياريتنا نتأملها. العواطف تحت سلطانه لا تستولي على نفسه أي غاية شهوانية. عايزين يتعود النهاردة شيخ شعبان والأحباب الذين يسمعوننا الآن ويروننا الآن، يتعودوا إن إحنا نتربى على إن العواطف تبقى تحت سلطاننا، وإحنا تحت سلطان الله عز وجل، مش إحنا اللي تحت سلطان العواطف، لا، يعني وإنما
نعم. الواحد يمتثل الأمر ويجتنب النهي ويقف عند الحد،
نعم، ولا ينشغل
كان مخالفا هذا الأمر لهواه،
ولا ينشغل
نعم.
بهواه،
نعم.
وإنما ينشغل بمراد الله نعم. عز وجل. فالنبي ما كانش مشغول بهواه ولا بهوى نفسه ولا بشهوة نفسه ولا برغبة جسدية أو شهوانية، وإنما كان مشغول بالله،
نعم، عليه الصلاة.
والله هو الذي سيدبر له أمر الزواج،
نعم.
ولذلك ربنا هو اللي دبر لي أمر الزواج، نعم. نشوف إزاي بقى مع بعض. اشتهر رسول الله في مكة بالصدق، بالأمانة، بالأخلاق الحسنة الكريمة، تحدثت بأمانته وأخلاقه كل مكة في مجالسها وفي ثمرها. ومارس رسول الله التجارة منذ الصغر على قدر طاقته وعلى قدر ما يملك، وكان في مكة امرأة، هذه المرأة هي السيدة خديجة، امرأة سيدة في قومها، ثرية من سيدات قريش، مرموقة من المرموقات، خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة، تلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام في عبد العزة اللي هو الجد الرابع. فعبد العزة ده هو أخو عبد مناف، سيدنا النبي اسمه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، وهي اسمها خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة. عبد العزة أخو عبد مناف، إذن هي تلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجد الكام؟ الجد الرابع. وأبوها خويلد، وهو ذا شرف ومكانة وسيادة وريادة، محترم من المحترمين من أهل مكة. وأمها فاطمة بنت زائدة ابن الأصم ابن عامر ابن لؤي، جدها لأمها أحد الأبطال في الجاهلية. شوفوا ربنا حيختار مين يحطه في طريق سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. تدبير الله لعبده صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. تتمتع بكرم النسب وشرف الحسب وكمال الصفات وجمال الذات، مزايا كالزهر نفحا وطيبة وكزهر السماء بهاء رطيبة. امرأة حازمة شريفة عفيفة طاهرة، من أوسط قريش نسبا ومن أكثر الناس مالا. في سن 25 سنة خطبها رجل اسمه أبو هالة ابن زرارة التيمي، ثم أنجبت منه هالة وهند، ثم توفي عنها، ثم تزوجت بعد فترة برجل آخر اسمه عتيق ابن عابد، عتيق ابن عابد المخزومي، وأنجبت منه أيضا هند، ثم مات هذا الثاني عنها أيضا وظلت على ذلك فترة. زوجها الثاني ترك لها مالا كثيرا، ماذا تصنع بهذا المال؟ أخذت تتاجر بهذا المال، تتاجر بنفسها حتى ذاع صيتها وذاع شأنها، لكن بدون أن تنزل هي بنفسها السوق، لكن كانت بتتاجر بطريقتين. إزاي بقى طريقتين؟
ما نزلت شيء خالص
السوق. خالص تتاجر بالمال لكن ما تنزلش هي السوق وتختلط بالرجال، وإنما في بقى طريقتين استعملتهم في التجارة.
نعم.
إيه هم طريقتين دول يا سيدنا؟ أقول بعد ما تصلي
عليه الصلاة والسلام.
اللهم صلي وسلم وبارك عليه. أول طريقة أنها كانت تؤجر أناسا، يكونون وكلاء عنها في التجارة على أمر معلوم، وهم لا شأن لهم ربحت أو خسرت، لهم أجر حياخدوه على الشغلانة اللي حيعملوها. دي أول طريقة. الطريقة الثانية اللي كانت بتستعملها في التجارة طريقة المضاربة الشرعية.
إيه هي المضاربة يا سيدنا؟
المضاربة الشرعية إيه هي إيه؟ المضاربة الشرعية أن تعطي رأس المال لشخص يتاجر به على أن يكون الربح مشتركا بنسبة، مشتركا الربح يبقى مشترك بينك وبينه بنسبة يتفق عليها الطرفان. يعني أنا الشيخ شعبان يعطيني مال وأنا أتاجر في هذا المال على أن احنا نتفق على نسبة من الربح أن احنا كسبنا. طب لو خسرنا يبقى الخسارة كلها على مين؟ على الشيخ شعبان اللي هو صاحب المال.
إذن المضاربة جائزة.
نعم.
شرعا.
جائزة شرعا. وكانت تستعمل أحد هذين الطريقين، يتوكل من يتجر عنها يا إما
طريقة المضاربة.
المضاربة الشرعية. لما بلغها أمانة النبي صلى الله عليه وسلم وعفة النبي وشرف النبي واستقامة النبي وأدب النبي وصدق النبي عليه الصلاة والسلام، أرسلت إليه وعرضت عليه عرضا طيبا، وهذا هو العرض الأول الذي عرضته خديجة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت له: يا ابن عمي، إني رغبت أن تخرج في مالي تتاجر فيه لقرابتك ورفعتك وأمانتك وصدقك، وأعطيك أفضل ما أعطيت أحدا من التجار.
فوافق النبي.
فوافق وأعلن القبول صلى الله عليه وسلم، فأعطته مالها وأرسلت معه ميسرة، فرحل إلى الشام مرتين وكسب النبي، كسب النبي وربح ربحا كثيرا، والله عز وجل بارك في المال ونما. وهنا بقى نقول هي دي بركة الصدق يا سيدنا.
نعم.
هي دي بركة الصدق وبركة الأمانة بالنسبة للتاجر المسلم، وده أمر مهم لازم إحنا ننبه عليه.
تاجر رباني.
نعم.
يتميز بالصدق. أحسن. والأمانة.
تاجرا. نعم. ربانيا مسلما صادقا عنده أمانة. اللهم املأ قلوبنا بالصدق والأمانة، واملأ بيوتنا بالصدق والأمانة برحمتك يا أرحم الراحمين.
كلمة يسيرة كده حضرتك يعني توجهها للتاجر تبين له فضل الصدق.
خدام حاضر.
ربنا يحفظك.
الصدق يا سيدنا يرفع صاحبه عند الله،
عندك دليل كده؟
فيكون معروفا في الملأ الأعلى. نعم احنا نقولش أي حاجة إلا بدليل إن شاء الله. فالصدق يرفع صاحبه عند الله في الملأ الأعلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. يكتب عند الله، ما اسمك عند الله؟ صديقا ولا؟ هذا السؤال ينبغي أن تجيب عليه. فلما يكتب اسمك عند الله صديق، لأنك أنت صادق وتتحرى الصدق، الله يضع القبول لهذا الصادق الصديق، يضع له القبول في الأرض عند الناس، فالكل يحبه كما كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم.
في لفتة بسيطة كده، نعم، قالها الإمام ابن القيم رحمه الله طيب الله سعره،
نعم،
قال: الصدق هو الطريق الأقوم،
الله،
الذي لم يسر عليه أحد فهو من الهالكين المنقطعين.
نعم،
الصدق هو سيف الله الذي ما وضع على شيء إلا قطعه، وما واجه باطلا إلا أرداه وصرعه.
الله أكبر.
من صال بالصدق لا ترد صولته.
نعم.
ومن نطق بالصدق علت على الخصوم كلمته.
الله،
والله
الله،
إن أزمة العالم الآن أزمة الصدق.
ولذلك قال رسول الله: تحروا الصدق.
نعم.
تحروا الصدق وإن رأيتم أن فيه الهلكة ففيه النجاة.
الله أكبر.
الكلام النبي الرائع. نعم. تحروا الصدق وإن رأيتم أن فيه الهلكة. حتى لو أنت متخيل أنك أنت مش هتبيع الشيء ده اللي أنت بتبيعه إلا لو لما تكذب، لا، تحرى الصدق.
نعم.
فإن ظننت أنك أنت مش هتبيع النهاردة نهائي خالص ولن يفتح لك، لا تظن بالله إلا خيرا.
نعم.
وأصدق مع الله والله عز وجل سيفتح لك. الصادق خيره كثير. قال رسول الله: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما.
ما شاء الله.
ده اللي النبي كان بيعمله، يصدق ويبين، بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة كذبهما. عايزين نقول النهاردة اللي بيسمعونا من التجار، نقول: اوعى تبيع وتبقى كذاب، اوعى تكون تاجر خائن، اوعى تكون غشاش، اوعى تكون مخادع، اوعى تكون مزور، اوعى تكذب. فإن الكذب هو بوابة الفجور، إن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وأنا ما أحبش أنك أنت تكتب عند الله كذابا. اللهم اجعلنا من الصادقين يا رب. شهد سيدنا، رأت سيدة خديجة في مالها ما لم تكن تره قبل ذلك. أمانة إيه؟ أمانة غير عادية، نبل غير عادي، أخلاق فريدة عظيمة. رجل ليس كأي رجل، لا يطمع في مالها، لا ينظر إلى ثرائها، كأنها لم ترى تاجرا مخلصا قبل ذلك، وكأنه غض طرفه عن مالها نهائيا. كريم وعنده كرامة، يؤدي ما عليه وينصرف راضيا مرضيا. فعرضت عليه العرض الثاني. عايزين نسمع بقى العرض الثاني وقصته من فضلتك يا سيدنا. ربنا يفتح لك. تفضل.
ربنا يبارك فيك. كما أشرت أن خديجة رضي الله عنها وأرضاها لما رأت أو لما وجدت ضلتها المنشودة، ووجدت رجلا لا تستهويه حاجة، ووجدت رجلا عفيفا كريما، لما رأت منه شجاعته وكرمه وبهاءه، ورأت منه أمانته وصدقه ووفاءه، عرضت أو قررت في نفسها أن تعرض عليه أن يتزوج منها.
الله، كيف ذلك؟
نعم، فتحدثت بما في نفسها إلى صديقتها نفيسة بنت منبه،
نعم،
والتي أسرعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
وعرضت عليه خديجته. ففي رواية،
نعم، مشاهدين ازاي يعني،
في رواية ان نفيسة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما عرضت عليه ان يتزوج من خديجة، فقال صلى الله عليه وسلم: وان لي ذلك.
نعم، منين يعني؟
يعني هي ذات حسب ونسب.
نعم.
وانا رجل فقير، فقالت: دع الامر لي. فترك الامر لله جل وعلا ثم لها. ثم رضي النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الزيجة،
وذهبت تبشر.
نعم.
السيدة خديجة.
بشرت خديجة.
نعم.
ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم مع أعمامه، وهذا إجلالا وتقديرا وتعظيما لهم. فكلموا عم خديجة،
بيكبر الكبار.
نعم. كلموا عم خديجة،
نعم،
عمرو بن أسد، حيث أن أباها كان قد مات في حرب الفجار.
يبقى أعمام النبي كلموا، نعم، عم السيدة خديجة.
السيدة خديجة.
الكبار بيتكلموا مع بعض.
صحيح. فإذا بأعمام النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهبوا إلى عم خديجة ألا وهو عمرو بن أسد فوافق، وكان أيضا ورقة بن نوفل وافق كذلك، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم خطب خديجة بخطبة أعمامه من عم خديجة، خطبوها إليه وتم الزواج. وكان صداقها وقتئذ كام يا شيخ محمد؟
كام يا سيدنا؟
12 أوقية من الذهب ونصف.
نعم.
لحديث أبي سلمة ابن عبد الرحمن قال لعائشة كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه؟ فقالت 12 أوقية من الذهب ونشأ.
كلمة من الذهب دي يا سيدنا ممكن تخض نعم. السادة المشاهدين، فاحنا عايزين برضو نعرف أن هذا كان أمر يسير، يعني كان مهر يسير،
هذا كان مبلغا يسيرا.
نعم.
وكان مهرا يسيرا. لذلك أنا أخاطب الآن أولياء الأمور من الآباء الفضلاء والأمهات الفضلاء بعدم المغالاة في المهور، وكذلك عدم الإسراف في الجهاز وفي النفقات، لأن ذلك سببا قويما من أسباب محق البركة في الزواج.
أحسنت.
إي وربي، بل إن هذا هو سببا قويما جعل أكثر الشباب الآن عزبا وأكثر الفتيات الآن عوانس، والسبب يرجع إلى أولياء الأمور الذين يتشددون في هذا الأمر.
لازم يخففوا على الشباب.
نعم.
أعظم النكاح بركة
أيسره مؤنة.
نعم.
فإن هذا الأمر الذي يتشددون فيه قد يصل إلى فتنة وفساد كبير. فأنا أوصي أبائي الأحباء وأمهات الفضليات بعدم المغالاة في المهور، فأعظم النكاح بركة أيسره مؤنة.
نعم.
فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة، تم الزواج، وكان سنها وقتئذ 40 سنة. عاشت خديجة رضي الله عنها وأرضاها طوال أيامها ولياليها مع النبي صلى الله عليه وسلم كريمة مصونة عزيزة محبوبة للنبي صلى الله عليه وسلم.
25 سنة.
نعم.
ما دقيتوش.
صحيح.
ولا زعلته ولا أغضبته.
نعم. لذلك أنا أوصي الأزواج الآن،
نعم،
اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتمهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، خيركم خيركم لأهله. ظلت 25 سنة كريمة مصونة عزيزة محبوبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنجب صلى الله عليه وسلم كل أولاده منها بخلاف إبراهيم.
نعم.
فهو من ماريا.
نعم.
أنجب صلى الله عليه وسلم منها القاسم.
أيوة.
وكان به يكنى صلى الله عليه وسلم حتى بعد النبوة، ومات القاسم في سن كانت تمكنه من ركوب الدابة.
نعم.
ثم أنجب صلى الله عليه وسلم منها زينبا، أنجب زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، وكل أولاده ماتوا في حياته صلى الله عليه وسلم. وعبد الله الذي كان يكنى بالطاهر. أحسنت. والطيب.
أحسنت.
ماتوا كلهم في حياته صلى الله عليه وسلم.
نقول تاني الستة اللي نعم. من أولاد خديجة:
القاسم ورقية، زينب ورقية، وأم كلثوم، وعبد الله الذي كان يكنى بالطيب والطاهر، وفاطمة. وفاطمة ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم ب6 أشهر. وأنا أريد أن أنوه وأن أنبه إلى أمر هام. أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من امرأة ثرية، فهل ركن النبي صلى الله عليه وسلم إلى مالها وإلى ثرائها؟ لا والله.
نعم.
ما ركن النبي صلى الله عليه وسلم إلى مالها ولا إلى ثرائها صلى الله عليه وسلم. ونرجو أن تتخيل، كان صلى الله عليه وسلم يضرب في الأرض ويمشي في الأسواق حتى بسط الله له الرزق.
نعم.
فكان صلى الله عليه وسلم صلى عليه
صلى الله
فكان صلى الله عليه وسلم يصل الرحمة ويحمل الكلة ويكسب المعدومة بأبي هو وأمي وروح رسول الله، ويقري الضيفة ويعين على نوائب الحق.
نعم.
أنا أرجو أن تتخيل شيخ محمد كيف أغنى الله جل وعلا هذا اليتيم. أتاه الله جل وعلا ذراعا عاملة، كفاه الله جل وعلا شظف العيش، بسط الله جل وعلا له الرزق، أتاه زوجة، وأي زوجة؟ أتاه زوجة صالحة تقية عفيفة نقية مخلصة وفية
طاهرة.
نعم. أتاه الله جل وعلا خديجة فأكمل الله جل وعلا بها إنسانيته. أرجو أن تنتبه، أكمل الله جل وعلا بها إنسانيته وأكمل به أمومتها، فتوافق في قطع فياف هذا الوجود، بمعنى أنهما كان كل واحد منهما يكمل الآخر. إي وربي، فإذا كانت خديجة امرأة ثرية شريفة ذات مال، فكان صلى الله عليه وسلم رجل قوي عامل مكتمل قوي أمين،
وهو كامل وهي كاملة.
نعم،
كمل من الرجال كثير
ولم يكن من النساء إلا أربعة، وذكر صلى الله عليه وسلم خديجة.
نعم،
فأغناها بأمانته صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
وكفلها برجولته.
نعم،
ووجه مالها إلى الخير بحسن نيته وبطيب طويته. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأفاضل قد فقد عطف الأم الرؤوم في صدر حياته، فلقد عوضه الله جل وعلا بخديجة
حنون،
زوجة صالحة تقية نقية عفيفة مخلصة طاهرة، وأما رؤوما رؤوفا حنونا ورفيقة معينة على هذه الحياة.
المفروض برضو الأخت المسلمة تبقى كده مع زوجها.
نعم،
حنينة ورقيقة وطيبة ولينة الجانب وهكذا مع زوجها.
نعم، لابد
وتصبر على أذاه وتتحمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة صبرت على سوء خلق زوجها كان لها من الأجر مثل ما أعطى الله آسية امرأة فرعون، وأيما رجل صبر على سوء خلق امرأته كان له من الأجر مثل ما أعطى الله أيوب عليه السلام.
الله أكبر.
تفضل يا سيدي.
فمن الله جل وعلا عليه بزوجة صالحة وأما رؤوما رؤوفا ورفيقة معينة، وهذا من لطف الله جل وعلا به، لأنه قد انشغل بربه فكفاه الله جل وعلا الدنيا.
والمشغول لا يشغل.
نعم، والملتفت لا يصل.
نعم،
فانظر كيف أغنى الله جل وعلا هذا اليتيم. وجده يتيما فآواه، ووجده عائلا وفقيرا فأغناه. يا ترى شيخ محمد، هل طغى النبي صلى الله عليه وسلم لما استغنى؟ هل انشغل بالدنيا وركن إلى التكاثر؟ عايزين نعرف النبي صلى الله عليه وسلم كانت حياته إيه بعد الزواج من السيدة خديجة، وبعدما أصبح ثريا ويتاجر بمال خديجة.
لم ينشغل رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المال مهما كثر، لأنه أصلا لم يكن في هم النبي صلى الله عليه وسلم التكاثر، بل هو الذي كان يعلم الصحابة دائما وأبدا ويخوفهم ويحذرهم من فتنة الدنيا وفتنة التكاثر. ومهما زادت عليه الدنيا هو يصرفها في الله، ينفقها في ذات الله، يواسي بها الفقراء والمساكين والمحتاجين، كما قالت السيدة خديجة لما جاءها وقال: زمليني زمليني، دثروني دثروني، لقد خشيت على نفسي. فردت عليه وقالت: والله لا يخزيك الله أبدا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. فالنبي كان يصل الرحم بالمال ويعين على نوائب الحق بالمال ويواسي الفقراء بالمال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفهم الدنيا على حقيقتها كما فهمها له الله، زي ما ربنا فهمه هو فهم الدنيا. فهمها ازاي؟ عايزين نفهمها بقى قبل ما الحلقة ما تنتهي، نفهم حقيقة الدنيا ازاي، كيف كان النبي يفهمها. ربنا فهمه ان هذه الدنيا انما هي معبرة، مرحلة، ثم بعد ذلك ننتقل منها الى الاخرة. المرحلة دي مرحلة امتحان، مرحلة اختبار، ولازم يعدي في هذا الامتحان وهذا الاختبار بنجاح، وانت كمان لازم تعدي في هذا الامتحان بنجاح، وتبقى فاهم كده ان الدنيا دي مرحلة وهتعدي، فتعدي منها بسلام ان شاء الله. ولذلك كان يقول: مالي وللدنيا، انا مالي انا ومال الدنيا، انما انا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. فاحنا هنا في الدنيا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. مالك والدنيا، وانت كمان مالك وللدنيا. مش عايزين نشغل بعضنا بالدنيا وبالمناصب والفلوس وغير ذلك، عايزين نعيش هذه الدنيا على انها ابتلاء وامتحان واختبار. ويا سيدنا، زي ما رب العزة علم النبي صلى الله عليه وسلم، أنك ممتحن بالشر وممتحن بالخير. قال الله ونبلوكم بالخير والشر فتنة. قال الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الله إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم.
قد يكون الابتلاء بالخير أقسى وأمر من الابتلاء بالشر.
نعم.
أنه قد ينسي المرأة يعني نعم ربنا
ينسي ربه. صحيح. ينسى العبد ربه. قال الله فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم. مش لما نسي ما لما نسوا ما ذكروا به قال الله عز وجل ضيقنا عليهم
فتحنا عليهم.
لا فتحنا عليهم كل حاجة, أبواب كل شيء, منصب وجاه وولاد وتجارة وسفرية وراحة.
سنستدرجهم من حيث لا يعلم.
نعم. وأملي لهم إن كيدي متين. فينبغي أن نفهم الحياة على أنها زينة, والزينة هذه يعني معناها أن مش هي الأصل وإنما الأصل الآخرة مش الدنيا. ومعنى أنها زينة يعني أنها في حاجة إلى أن تزين, ومعناها أنها قبيحة. أما الآخرة فالآخرة خير وأبقى. النبي كان فاهم عليه الصلاة والسلام أن هذه الدنيا مزرعة للآخرة, دار عمل. قال الله ونود أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ولذلك من أول مراحل البناء للشخصية الربانية أن لا يجعل همه الدنيا وإنما يجعل همه الآخرة, الآخرة رضا الله عز وجل. لذلك اللي مشغول بالمناصب وبالسفريات وبالمال وبالأضواء وبالشهرة وعايز عربية ونفسه في سفرية ونفسه في عروسة إلى غير ذلك, نقول له أصبر شوية وشوية تروح الآخرة وتلاقي اللي أنت عايزه هناك وزيادة. قال الله لهم فيها ما يشاءون خالدين. قال الله ولهم فيها ما يشتهون. فنفهمها صح. لو احنا فهمناها صح حلينا نفسنا ما احناش بنموت على الدنيا ولا بنتقاتل على الدنيا, وانما بكل بساطة وبكل هدوء نرميها طالما انها في سبيل الله عز وجل وحريصين على المواساة. اخر حاجة هختم بقى هنا موقف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى ضيق أبي طالب فقال للعباس هل أخذنا بعض ولدي أبي طالب لنخفف عنه. شوف النبي حاسس بأعمامه إزاي. لنخفف عنه. فعرضنا على أبي طالب فقال اترك لي عقيلا وخذ من شئتما. فأخذ رسول الله عليا وأخذ العباس جعفرا. شوف لأي حد بيبص لعمه لقريبه حاسس بيه يخفف عنه, حاسس ان الامر يضيق عليه وان اولاده كثر, طب ما اخد واحد معايا وانا انفق عليه وكأنه اخي الاصغر او ولدي. فتربى عليه في حجر النبي عليه الصلاة والسلام, عشان كده كانوا بيقولوا عليه ربيب بيت النبوة. وتربى جعفرا عند العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي لم تكن الدنيا غايته وانما الاخرة هي غايته, رضا الله غايته.
يقفز في ذهن الان كلاما رقيقا لشيخنا الإمام ابن القيم.
تفضل.
حضر الآن والله الله. لما استطعمت كلامك
الله يبارك في عمرك.
تفضل. قال الدنيا من اطمأن إليها أقلقت.
نعم.
ومن ركن إليها أزلت.
نعم.
ومن أراد منها الوصالة تركت.
ثاني
نعم. هذه الدنيا من اطمأن إليها أقلقت ومن ركن إليها أزلت ومن أراد منها الوصالة تركت ومن أراد منها القربة هجرت. هذه الدنيا إما نعمة زائلة أو بلية نازلة أو منية آجلة أو عاجلة.
نعم.
نعوذ بالله منها.
نعوذ بالله منها.
نعم.
كان من التعريفات الجميلة جدا في القناعة, وسيدنا النبي كان سيد من علم الدنيا القناعة, ترك التشوف إلى المفقود والاستغناء بالموجود.
لا تاني.
اللهم صل وسلم وبارك على النبي. ترك التشوف إلى المفقود والاستغناء بالموجود. يعني عايزين نقول للسادة المشاهدين النهاردة, أنت بتدور على اللي موش في إيدك ليه؟ بتدور على اللي في إيد غيرك ليه؟ ورب العزة جل جلاله كفاك, فربما منعك لطفا بك, وهو العليم والحكيم جل جلاله. أترك التشوف إلى المفقود اللي موش معاك وفي إيد غيرك, و استغني بالموجود بما هو معك وموجود تحت إيدك. وأيضا برضو من التعريف الجميلة جدا في القناعة, اللهم ارزقنا القناعة يا رب, ألا تتجاوز إرادتك ما هو لك في وقتك. في وقتك ألا تتجاوز إرادتك ما هو لك في وقتك. يعني أنت في الوقت ده إرادتك ما تتجاوزش اللي ربنا قسمه ليك. انشغل بإن ربنا عز وجل عايز منك إيه, ما تنشغلش أنا عايز منه إيه, وإنما انشغل بمراد الله منك. أما مراد الله عز وجل بك فهذا أمر كفاك الله عز وجل مؤونته. حديث حارثة لما سيدنا النبي قال له كيف أصبحت, جاوب عليه إجابة عجيبة جدا يا سيدنا, قال له إيه؟ قال له عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ذهبها وحجرها.
الله,
ده تربية سيدنا النبي, فما بالك بقى بسيدنا النبي. هنقول لما أغناه الله عز وجل انشغل بالمال أو استغنى فطغى عليه الصلاة والسلام إطلاقا. المال لم يكن في هم النبي ولا شاغل للنبي عليه الصلاة والسلام, بل هو اللي علم الصحابة استوى عندي ذهبها وحجرها.
نعم شيخنا, بقي لنا وقتا يسيرا, ربنا يحفظك ويبارك فيك, فنحن نريد الآن أن نستخلص بعض البصائر.
نعم,
ونريد أن نقدم نصيحة للأزواج وللزوجات.
نعم,
ولتكن البداية نصيحة للأزواج, فماذا تقول للأزواج فضل الشيخ محمد؟
أقول للأزواج أن يتقوا الله عز وجل في أزواجهم وفي أولادهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة, اتق الله فيها. وقال رسول الله خير ما يكنز المرء لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وامرأة مؤمنة تعينه على دينه ودنياه.
أوصي الأزواج, أقول يا أيها الأخ الزوج الحبيب الغالي, إن زوجتك أمانة ستسأل عنها بين يدي ربك يوم القيامة, فإن أديت هذه الأمانة بأمانة فأنت أمين, وأما إن خنت هذه الأمانة وضيعت هذه الأمانة ستكون حينئذ ظلوما جهولة.
وهي كمان
نعم
تحافظ على الأمانة في حقه.
أخاطب الأزواج. نعم. فزوجتك أمانة. نعم. ستسأل عنها أمام الله جل وعلا, فاتقوا الله في النساء, فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. خيركم خيركم لأهله, استوصوا بالنساء خيرا, وعاشرهن بالمعروف, فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. بالله عليهم كثير من الأزواج في زماننا لا يفكر البتة في أن يأمر زوجته بالحجاب الشرعي في الوقت الذي تراه فخورا مسرورا فرحا إذا خرجت زوجته متبرجة متعطرة ينظر إليها الرجال. أما تعلم بأنك ستسأل عنها؟ ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليها الجنة, إلا حرم الله عليه الجنة. ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فأنا أسألك الآن, وقف مع نفسك وقفة الشريك الشحيح لشريكه, بالله عليك منذ متى وأنت لم تجلس مع زوجتك لتحفظها القرآن؟ منذ متى وأنت لم تجلس مع زوجتك لتذكرها بالرحيم الرحمن؟ زوجتك أمانة ستسأل عنها أمام الله جل وعلا. كذلك المرأة ينبغي أن تطيع زوجها في غير معصية الله جل وعلا. فأيما امرأة صلت خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها قيل لها ادخلي من حيث أبواب الجنة شئت. أختي الفاضلة, زوجك دوت جنتك ونارك, نساؤكم من أهل الجنة الودود الولود العؤود على زوجها, أي التي تعود على زوجها بالخير والنفع, التي إذا ما غضب زوجها, انظر واستمع وتدبر انتبه, غضب زوجها قد يكون هو مخطئ, تقول ده زوجي هو اللي بينكد علي, التي إذا ما غضب زوجها جاءت إلي. لا تستنكفي عن ذلك ولا تستكبري, عليك أن تبدأي أنت بالمصالحة. جاءت إليه ووضعت يدها في يديه تقول له والله لا أذوق غمضا أي نوما حتى ترضى. عايزين الأخلاق دي ترجع لبيوتنا. إن كانت لي من وصية سريعة فأوصي الشباب ممن لم يمتلكون الباءة، أوصيكم بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أوصي كذلك الآباء والأمهات بعدم المغالاة في المهور، وأوصيهم من جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه حتى وإن كان فقيرا، إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. الله أسأل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا طالب العلم أقبل لنور رب المنزل، إلى علوم حياة تكن حياتك أفضل.
العلم